أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للاستبراء، استبراء الأمة إذا اشتراها، كل استبرئة بحيضة، فهل الاستبراء مخصوص بالوطء في القبل أم الأعام في القبل أو الدبر؟ يعني لا يجوز له حتى في الدبر قبل الاستبراء. بعضهم قال فقط الوطء في الدبر باعتبار هو المتعارف، هو المتعارف فيحمل على المتعارف، أما في الدبر لا يستبرئها إذا أراد أن يطلق. الأنصاف أولا، أما بالنسبة للوطء في القبل ولا إشكال يجب الاستبراء حتى لو عزل عنها، أفل البائع وطأها وعزل عنها وباعها، فيجب على المشتري أن يستبرئها. ليش؟ أولا واختلاط المياه حكمة، قلنا وليس علة، يعني الحكمة هو اختلاط المياه بدليل. نحن قلنا في العدة، أفرض امرأة مثلا لا تحمل وهي في سن من تحيض ولا تحيض كذا، أو تحيض ولا تحمل، وطأها زوجها دخل بها وطلقها، يجب عليها العدة مع أننا نعلم أنها لا تحمل، لا تختلط المياه، لكن هو حكمة، اختلاط المياه هو حكمة لشأن. هنا هكذا قالوا لألا تختلط المياه باب الحكمة، ولا ويجب الاستبراء حتى لو عزل. أضف إلى ذلك أنه ما يدريك، أو بالعزل قد يمكن الحمل مع العزل ولم يشعر، هو صحيح سبقه الماء ولم يشعر، حتى مع العزل هي أيضا هو يعني قد تحمل المرأة. وبناء عليه فلا يقال بما أنه مع العزل لا يجب الاستبراء حتى لو أراد الوطء في القبل إذا عزل عنها البائع، فلا يجب على المشتري الاستبراء، لا يجب الاستبراء، يجب أول هو اختلاط المياه هو حكمة لشعلي حكمة، وثانيا أنه مع العزل قد تحمل أيضا، قد يسبق الماء ولا يشعر ولا يدري. هذا بالنسبة للوطء في القبل لا إشكال ولا ريب، يجب الاستبراء إذا كانت موطوءة. أما في الدبر، إطلاقات الأدلة تشمله هو السلام، هذا العازل مطلقا سواء في الوطء أو الدبر يعزل، يعني يستبرئ عليه أن يستبرئ بحيضة سواء كان في الوطء، سواء الوطء في القبل أو في الدبر. أيضا نتمسك بالإطلاق، نتمسك بالإطلاق، فلا يقال أن الوطء في الدبر لا يوجد فيه حمل ومدري إلى آخره. ومن قال أن العلة هي الحمل؟ يقول العلة استعمل العلة، حامل هو حكمة كان لألا تهرط المياه تكون حامل، وليس عليه للاستبراء. ومما يؤكد ذلك عند بعض الروايات أنه يستبرئها وإن عزل عنها، مع أنه غالبا مع العزل غالبا لا يوجد حمل، ومع هذا يجب الاستبراء. مثلا في صحيح سعد ابن سعد الأشعري، في سيد سعد ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن رضى عليه السلام، الوسائل باب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 1. قال سألت عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها استبراء؟ قال نعم. الحديث مع أنه كان يعزل ومع هذا يجب الاستبراء، لا لشيء إلا لأن وجوب الاستبراء ليس العل فيه هو اختلاط المياه والحمل، ليس علة، ولا غالبا مع العزل لا يوجد حمل. وبناء عليه فالإنصاف مع الوطء يجب عليه الاستبراء بحيضة، ولا يجوز له الوطء لا في القبل ولا في الدبر قبل الاستبراء. هذا هو مقتضى إطلاقات الأدلة في المقام، والله العالم. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال: ولا استبراء في الصغيرة واليائسة. صغيرة واليائسة يعني حتى لو وطأها البائع حراما قبل 9 سنين لا يجوز الوطء، أما اليائس فالأس واضح اليائس يجوز، لكن ليس عليه عدة. فلو كانت هذه الجارية صغيرة أو يائسة كانت، هل على المشتري الاستبراء أم لا؟ ولنرى الأدلة في المقام. وبعض الروايات ودلت على جواز الوطء إذا كانت صغيرة، لابد لها من تفسير. المعروف بين الأعلام أنه لا استبراء في الصغيرة التي لا تحيض لعدم بلوغ السن، يعني لم تبلغ 9 سنين عندنا، وكذا لا استبراء للكبيرة التي بلغت حد اليأس. عندنا هناك خلاف أنه 50 سنة أو لا، ليست 50 سنة، 60 مثلا، هل هناك فرق بين القرشي وغير القرشي؟ نحن ذهبنا إلى 60 سواء في العادي أو العدة، عندنا 60 سنة. طبعا نحن يعني كإمامية بعد 60 قطعا ما عندنا شيء بعد، خلاص الخلاف من 50 إلى 60. أما الجماعة عندهم السبعين كذا عنده كذا، نحن لا بهذا فقط، حتما حد اليأس أقصاه، أقصاه ماذا؟ نحن 60 عندنا أقصاه، جماعة 70 أكثر كذا 80. شاهد الحال. فإذا كانت يائس قالوا أيضا لا يجب عليها أن يستمر بعد. قالوا: بل المسألة متسالم عليها بين الأعلام انصافان، الصغيرة عدت عليها الصغيرة واليائس لا عدت عليها أيضا. ومع ذلك عندنا جملة من الروايات دلت على هذا المطلب، منها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله: الوسائل باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 4. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض، واحد، وإذا قعد، يعني واشتري الجارية وإذا قعدت عن المحيض، يعني اليائس، وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟ هل علي عد يعني استبرئها؟ وما يحل الرجل من الأمى حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ ما يحل له؟ قال: إذا قعدت عن المحيض يعني يائس أو لم تحض فلا عدة لها، يعني لا يوجد لا عد، يعني لا استبراء بعد، فلا عدة لها، لا الصغيرة ولا اليائس، لا عدة لها، خلاص فلا استبراء حينئذ. قال: والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر، يعني يستبرئها بحيض التي تحيض فلا يقربها، نهي، حتى تحيض وتطهر، يعني يستبرئها بحيضة واحدة إذا كانت ممن تحيض، أما إذا كانت صغيرة أو يائس لا، مباشرة لا يحتاج بعد إلى شيء. هذه الرواية وإن كانت انصافا دلالتها تامة لكنها ضعيفة، لجهالة طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل الميثمي في ضعيفه. ومنها يعني من جملة الروايات الدالة على لا استبراء على الصغيرة ولا على اليأس، رواية عبد الله بن عمرو الوسائل باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 8. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام، يقول هو ردد يقول أنا سألت أبا عبد الله أبو جعفر يعني الإمام الصادق والإمام البكر، أو قلت لأبي جعفر عليه السلام، هو مردد يعني السائل يقول أنا قلت لكذا أو لكذا. الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، يعني ما بلغت 9 سنين لم تدرك، أو قد يأست من المحيض، اشتراها يائس. قال: فقال لا بأس بأن لا استبرئها، لا أحتاج استبراء بعد، لا بأس، ولكنها ضعيفة بجهالة عبد الله بن عمر وهشام بن الحارث. بعد قالوا عندنا مرسل الشيخ الصدوق في الفقيه الوسائل باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 10. قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يأست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها، لا بأس، واضح، لكنها ضعيفة بالإرسال. لا يخفى عليك شيئا، نحن سابقا قلنا لكن من باب التنبيه ليس إلا، مراسيل الشيخ الصدوق على قسمين، مرة يقول روية ومرة يقول قال أبو جعفر أو قال أبو عبد الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا جملة من الفقهاء قالوا، أولا بعضهم يقبل كل مراسيل الشيخ الصدوق قال واحد، لكن بعضهم فرق قال إذا كان الشيخ الصدوق عبر بالإسناد قال أبو جعفر قال أبو عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال هكذا نعمل بالمراسيل. ليش؟ لأن الشيخ الصدوق معتقد بصحة الرواية، لو لم يعتقد ليش نسبها إلى الإمام؟ يعني معناه ثابت، إذا كان ثابت يعني معناه خلاص حجة هي، بخلاف ما لو قال روية لا يدل على أنه لم يسند إلى الإمام. والجواب: أولا الشيخ الصدوق في الدباجة يقول كذا، يذكر أنه أخذته من فلان كذا ومن الكتب المشهورة عليها المعول وعليها المعتمد، مثل أصل فلان مثل أصل فلان وكذا كذا، ولا أذكر فيه إلا ما أفتي وأعتقد أنه حجي فيما بين وبين ربي. إذا هو لا فرق بين أن يقول قال على الجهتين هو يعتقد أنه بين وبين ربي، هذا واحد. ثانيا، هذا ثانيا، أفضل الشيخ الصدوق يعتقد أن حجي فيما بين وبين ربي وأنه ثابت، لكن اعتماد الشيخ الصدوق على ذلك لا يجعلنا نحن نعتمد، لعل هو السبب الذي خلاه جعله للشيخ الصدوق يعتقد بصحة الرواية، لو ذكر لنا هذا السبب يمكن لا يحصل لنا الظن نحن فضلا عن القطعة. وهو كان معروف يعتقد على شيخي ابن الوليد، يقول ما وطقه هذا الشيخ وطقه، يقول وما ضعفه ضعفه وما أشبه ذلك. فبالنتيجة أول الشيخ الصدوق كان يعتقد، ليس معناه أنه لازم نعتقد نحن أيضا وإلا وابن إدريس لا يعمل إلا بالقطعيات، مع أن ابن إدريس في السرائر في مستطرفات السرائر، ما استطرفه ابن إدريس آخر السرائر، استطرف جملة من الروايات، لم يذكر الأسانيد إلا استثنينا ما كان محمد ابن علي بن محبوب الذي وصل إليه بخط الشيخ، فشاهد الحال. وكان يعتقد أيضا، يعني مجرد الاعتقاد لا يكفي عندنا شيخنا، قال أن يقول تفضل شيخ يرسل لأجل اختصار، مثل محمد بن مسعود العياشي، ليش أرسل حملات العياشي كتاب الدعم الكتاب كتاب التفسير، ليش أرسله؟ هو يقول لأجل الاختصار، اختصره ابتلينا بهذا المشكلة شيخنا من هذا الباب.
لكن لو أنه بالنسبة لكتاب الشيخ صدوق أكثر رواية عن الشخص، ألا تعطي ميزة عن غيره؟
بهذا الإرسال يعني؟
من حيث أنه يطمئن الإنسان بكون ثقة هذا الرجل.
هذا شيء ترجع لحال الشخص، مثل الشيخ صدوق اطمئن بأستاذي، إذا اطمئن بالشيخ الصدوق يفعل هنا.
يعني قصدي أنه إكثار،
لكن عرفنا أنه اعتماده كان على شيخه
برواية
روايتين، هو لا يقول ما أوطقه أنا، يعتمد على شيخه، على خبر واحد يعتمد، فبالنتيجة من يصل إلى هذه المرتبة حج عليه. يعني إذا شخص قال يا جماعة الخير أنا اليوم عند الشيخ الصدوق ماذا، يعني بعد المعصوم درجة، بمعنى أنه يعني أنا إذا قال إذا هو اعتقد أنا أعتقد، إذا وصل هكذا حجز على فرض، أقول على فرض أنا هو هكذا إذا صار عنده حجز صار.
لا ميزة بينه وبين سائر الكتب،
لا، لذا نحن قلنا بين مراسيل الشيخ صدوق مراسيل كولين الشيخ المفيد،
يعني حيث الكثرة
ولو كان هذه لا الكثرة لا، ذاك من حيث الاعتماد على الشخص الكثرة، لا من حيث الإرسال، لكن حيث الاعتماد.
هل تجعل له ميزة من حيث الكثرة؟
من حيث الإرسال لا، هذه ليست ميزة.
وفي بعض الأحيان ولنا قلت لابد بس يكون شيخ إنجليزي.
إيه هذا من حيث حسن الشخص، من حيث الحسن أنا معك. لا بلا إشكال، لكن كإرسال نعم من حيث الحسن أنا معك. لو كان الكلام حتى نحصل الثقة والحسن هذه كثرة تكفي لا بأس بها. كلام من حيث الإرسال ليس إلا.
برجال
نفعتم ذلك الكفر
أنه
لا يستدل على كل شيء. إيه لا صحيح. على كل حال، فإذا في هذه الحالة فالرواية ضعيفة بالإرسال. بقي شيء شيخنا لابد أن نعالجه، لابد أن نعالجه، وهو يظهر من بعض الروايات جواز وطء الصغيرة، يعني قبل 9 سنين، من المتفق عندنا لا يجوز الوطء قبل 9 سنين، فكيف العلاج؟ من جملة الروايات نذكر لكم الرواية الدالة على ذلك، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيحة الحلبي الوسائل باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطلب، ابتاع يعني اشترى، ابتاع يعني اشترى، ابتاع جارية ولم تطمث، قال إن كانت صغيرة، إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء، يعني معناه كان البائع وطأها لأن هذا المشتري لا يتخوف عليه الحبل، قال فليطأ يعني يطأ الصغيرة فليطأها، هذا واحد. ومنها قال وليطأها للصغيرة يعني كان لا يتخوف عليه الحبل مع أنها صغيرة. ومنها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب باب ثلاثة من أبواب نكاح العبد والإماء حديث ثلاثة. قال في الجارية التي لم تطنف ولم تبلغ الحمل، يعني ليست بالغة، ليست بلغ 6 سنين، إذا اشتراها الرجل قال ليس عليها عدة صغيرة يقع عليها. كيف يقع عليها؟ ويقع عليها يعني لا يحتاج إلى استبراء مراد. هذا الوي ضعيف لأن إسناد الشيخ إلى علي الميثمي مجهول. كيف التوفيق ونحن عندنا لا يجوز وطء الصغيرة، كيف هنا يقول يقع عليها مثلا كذا؟ قالوا شوفوا قال ماذا يقولون شيخنا، يعني إذا أمكن الجمع، وإذا ما أمكن الجمع ما أمكن، لكن إذا أمكن قالوا
الله
مع الصابرين. ماذا قالوا شيخ؟ ماذا قالوا؟ قالوا يطأ اشتراها غير البالغ وبلغت عنده، يعني اشتراها قبل 9 سنين، قبل 9 سنين بشهر بيومين بأسبوع بلغت عند المشتري، وإذا بلغت عنده ما المانع بعد من الوطء؟ هو لا يوجد مانع فليقع عليها. قال هذا وجه جمع، هذا وجه جمع. حتى لو كان وطأها البائع محرما ولا يجوز له قبل 9 سنين ثم بلغت عند المشتري يطأها بدون استبراء، لما وطأها البائع كانت أقل من 9 سنين صيف على محرم البائع، لكن بلغت عند المشتري يقع عليها ولا يحتاج إلى استبراء. إن أمكن شيخنا هكذا أهلا وسهلا، إن ما أمكن يرد لأهلها هم أضر بها. شيخنا يجب نائك شيخنا الفقيه يعني يعرف كل شيء، شيخنا أفضل له لا يلج في الأمور. شيخنا إذا أمور أحيانا ليست واضحة أفضل له لا يلج فيها الفقيه. ذكرنا لكم بعض الروايات، مثلا حسن الجميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم من الربا أعظم عند الله عز وجل من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. افهم شيخنا هذا الكلام، درهم واحد أعظم من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. بعض الأمور يقف عندها الإنسان، ولا الإنسان من بناء كيف يفهم كل شيء شيخنا؟ لا يلا يفهم بعض الأمور.
شيخنا استهجان العرف والعقلاء وما يسمى بالاستهجان الإنساني بالنسبة لوقت ما دون اختزف هذا لا يتعارض
مع لا الاستهجان ليس حجة، الاستهجان ليس حجة الاستهجان حتى نجعله شيخنا قرينة.
عدم قبولي
لا هو بالنتيجة يعني قلنا إذا أمكن الجمع. فلذا قصة الفقيه يفهم كل شيء وما يفهم يوم من الأيام موجودة. صاحب الجواهر رحمه الله ورحمته الواسعة، صاحب الجواهر أنعم وأكرم به إنصافا، يقال لما حضرته الوفاة وكان يحتضر فكان يغمى عليه ويفيض، يغمى عليه ويفيض لشدة النزع، وأحيانا يكون نزع شديد شيخنا على الإنسان، لذا يقرأ عنده والصفات صفة. فشاهد الحال في بعض المرات لما أفاق فتح عينيه قال رحم الله جعفرا، رحم الله جعفرا. قالوا له شيخنا خير إن شاء الله ماذا صار؟ قال رأيت 2 جاء يحاسباني، يعني ماذا قلت ماذا فعلت ماذا كذا للحساب. فقال له أحد من الأهل قال دعه اتركه عنده شيء من علم جعفر بن محمد، اتركه أصحاب الجوار عنده شيء، اتركه عنده شيء من جعفر من علم جعفر بن محمد عليه السلام. موجودة في الكتب هذه في قصة صاحب الجوار، موجودة القصة نعم. فشاهد الحال الفقير يلا يعرف بعض الأمور، يعرف كل شيء. على كل حال، فإن أمكن أمكن وما أمكن يرد العلم إلى أهلها. قال: وأمة المرأة، إذا مرأة باعت جارية، هل يجب أن نستبرئ الجارية من المرأة؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.